الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ مرتضى الأنصاري وبالنبوي: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا كلبا إلا قتلته. لازلنا نتكلم في المسألة الرابعة من النوع الرابع من المكاسب المحرمة، وهي حرمة التصوير المندرجة تحت عنوان الاكتساب بالعمل المحرم في نفسه. قلنا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول حرمة إيجاد الصورة، المقام الثاني حرمة اقتناء الصورة. شرعنا في المقام الثاني وقلنا يوجد قولان: القول الأول حرمة الاقتناء، القول الثاني جواز الاقتناء. استدل على حرمة الاقتناء بوجه، والوجه الآخر هو الروايات الشريفة. الشيخ الأنصاري ذكر 8 روايات، وفي المقابل القول الآخر الذي يرى الجواز استدل عليه أيضا بعدة روايات أصرح وأكثر، ذكر منها الشيخ الأنصاري 6 روايات. النتيجة يناقش الشيخ الأنصاري في دلالة الروايات 8 وفي الوجه الأول ويبطلها جميعا، فلا تكون دالة على حرمة الاقتناء. ولو تنزلنا وقلنا إنها تدل على حرمة الاقتناء وعلى النهي عن اقتناء التصاوير من مجسمات ورسوم، فإنها ستكون معارضة بالروايات المجوزة. فعندنا طائفتان: طائفة ناهية وطائفة مجوزة، فنحمل النهي على الكراهة. فغاية ما يستفاد من الجمع بين الروايات هو كراهة اقتناء الصغار. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. وأما المقام الأول إيجاد الصور، فقد تقدم أن الشيخ الأنصاري يرى حرمة مطلق التصوير سواء كان بنحو التجسيم أو بنحو الرسم والنقش، لكن في خصوص ذوات الأرواح. وأما في غير ذوات الأرواح كالشجر والمدر وغير ذلك، فإنه يرى جواز ذلك. اليوم إن شاء الله نكمل المسيرة ونتطرق إلى بقية الروايات. تطرقنا بالأمس إلى الرواية الأولى وهي صحيحة ابن مسلم، والرواية الثانية رواية تحف العقول واستدللنا بالحصر فيها. اليوم إن شاء الله نكمل بقية الروايات 8 ونناقش هذه الوجوه وجها وجها ورواية رواية. الرواية الثالثة النبوي المشهور، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى المدينة المنورة، الرواية تقول هكذا كما في وسائل الشيعة. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، موجودة في الحاشية الرابعة: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. الرواية في المتن لم يذكر فيها قيد ولا قبرا إلا سويته، ذكر قيدين فقط. في المناقشة سيأتي بهذا القيد الثالث. تقريب الاستدلال: لا بد أن نحمل الكلب هنا على الكلب الهراش، وهو الذي يتهارش مع صاحبه ويتهارش مع من يراه، فيجب قتله دفعا عن النفس. فإذا وجب قتل الكلب بقرينة السياق يجب إتلاف الصورة. وما إذا حملنا الكلب على مطلق الكلب، من قال أن مطلق الكلب يجب قتله لأنه نجس العين؟ بل بعض الكلب يجوز بيعه ككلب الحراسة وكلب الحائط وكلب الصيد. فإذا تقريب الاستدلال بالنبوي يتوقف على حمل الكلب على الكلب الهراش. لماذا نحمل الكلب على الكلب الهراش؟ لكي يكون قتله واجبا. فإذا كان قتل الكلب واجبا، إذن الرواية في سياق تعداد الواجبات، فتكون هكذا الرواية: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا كلبا إلا قتلته. يعني هذه أمور واجبة، يجب محو الصورة ويجب قتل الكلب الهراش. واضح تقريب الاستدلال. شيخ الأنصار فيما بعد سيناقش في هذه الرواية، يقول فيها قيد آخر: ولا قبرا إلا سويته، وتسوية القبر ليس بواجب. كما أن لفظ الكلب الوارد في الرواية مطلق، يشمل مطلق الكلاب ولا مقيد له حينئذ، فلا يتم الاستدلال بالرواية. قال: وبالنبوين، هذه الرواية الثالثة، الاستدلال بالنبوين المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا كلبا إلا قتلته، بناء على إرادة الكلب الهراش المؤذي، الهراش الذي يتهارش مع من يراه، الذي يحرم اقتناؤه، فهذا يجب قتله. إذا وجب قتل الكلب، إذن وجب محو الصورة بقرينة السياق. الرواية الرابعة: وما عن قرب الإسناد بسنده، سند صاحب قرب الإسناد من هو؟ الحميري. عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام موسى بن جعفر الكاظم قال: سألته عن التماثيل، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا. إذن الرواية واضحة أنه لا يصلح أن يلعب بالتماثيل، فمن باب أولى لا يصلح ماذا؟ اقتناؤها. سيأتي في مناقشتها. قال: هل يصلح؟ الإمام قال: لا يصلح، ولم يقل لا يجوز، إذن لا تدل على المطلوب. رواية الخامسة: وبما ورد فيه إنكار أن المعمول لسليمان عليه على نبينا وآله وعليه السلام، طبعا الأنبياء حينما يقرنون مع النبي صلى الله عليه أولا تصلي على النبي ثم على الأنبياء، اللهم صل على محمد وعلى عدا أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، تقول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وإلا في بقية الأنبياء أول ما تصلي على النبي، ولذلك على نبينا وآله وعليه السلام. هي تماثيل الرجال والنساء، فإن الإنكار، لاحظوا هذه الآية الآية تقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. هنا الإمام عليه السلام استنكر قال ليس المراد أنها تماثيل الحيوان والإنسان، وإنما هي تماثيل الشجر وكذا. يعملون له ما يشاء، يعني كان يريد، كان يشاء سليمان النبي عليه السلام. هنا ما هو ظاهر الرواية، ظاهر الآية؟ هل ظاهرها ما يشاء من تماثيل، أو ظاهرها ما يشاء من عمل التماثيل؟ ظاهر الآية ما يشاء من تماثيل، وليس ما يشاء من عمل التماثيل، فيها مؤونة زائدة. لاحظ الآية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. هل يمكن أن نقول يعملون له ما يشاء من عمل المحاريب والتماثيل والجفان؟ إذا قدرنا من عمل، كانت الآية ناظرة إلى العمل والإيجاد، ولكن إذا لم نقدر عمل فتصير الآية ناظرة إلى المعمول. ما هو المعمول؟ التماثيل والمحاريب والجفان. فإذا إما أن نحمل الآية على عمل التماثيل، وإما أن نحمل الآية على نفس التماثيل. إذا حملنا الآية على عمل التحاميل، عمل التماثيل، تكون الآية ناظرة إلى حرمة الإيجاد، حرمة الصنع، تندرج في المقام الأول إيجاد الصور. وإما إذا استظهرنا من الآية المباركة من التماثيل، من الجفان، يعني من المعمول الذي هو تمثال جفان محاريب، ولا شك أن الظاهر من الآية هو المعمول وليس العمل، يعني المصنوع وليس الصناعة. النتيجة الآية ناظرة إلى الاقتناء، إلى المصنوع، وليست ناظرة إلى إيجاد المصنوع وعمل المصنوع. واضح إن شاء الله؟ تفضل.
لكن ظاهر الآية كما سيأتي بعد خلينا يعملون، ما قال يجلبون
له
ما
زنا،
يعملون
له ما يشاء. صحيح، بس تأتي المناقشة. احنا الآن نأتي بالاستظهار بناء على أنها دليل الحرمة، ثم سيناقشها واحدة. كل هاي الاستدلالات ستناقش فيما معنا. قال وبما ورد فيه إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء، فإن الإنكار، إنكار الإمام عليه السلام قال والله ما هي تماثيل الإنسان والحيوان، إنما يرجع إلى مشيئة سليمان. مشيئة سليمان لماذا؟ للمعمول دون أصل العمل، للمعمول يعني للمصنوع، للمعمول يعني نفس التمثال وليس عمل التماثيل، يعني النتيجة وليس السبب الموجب للنتيجة. المعمول هو المصنوع، النتيجة وليس سبب النتيجة إيجاد الصور والتماثيل. إن فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان المعمول، يعني الإمام أنكر أن سليمان شاء وأراد المعمول، أراد التماثيل، أنكر الإمام عليه السلام، ما أراد تماثيل الإنسان والحيوان، وإنما أراد تماثيل غير ذي الروح من الشجر وغير ذلك. فإذا الإمام إنكار إلى المعمول، إلى المصنوع، وليس إلى إيجاد المعمول وإيجاد المصنوع. قال فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل. أصل العمل يعني عمل التمثال. كيف كما هو ظاهر الآية؟ لاحظ ظاهر الآية، الآية قالت ما يشاء من تماثيل ولم تقل ما يشاء من عمل التماثيل. لاحظ الآية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، ولم تقل الآية يعملون له ما يشاء من عمل، يعني من إيجاد المحاريب والتماثيل والجفان. فدل يعني الحديث على كون مشيئة، يعني كون نفس مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة. ووجود الشيء أعم من حدوثه وبقائه. إذن التماثيل وجودا وبقاء حرام. واضح تقريب الاستدلال أو لا؟ هو إذا أنكر المعمول سينكر أصل العمل مع المعمول، لأن وجود الشيء يشمل إيجاده وبقاءه، علته المحدثة وعلته المبقية. هذا تمام الاستدلال في الرواية الخامسة السادسة. وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت، متى؟ إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى تعالى ما سوى الرأس. لا بأس، ما هو المفهوم؟ إذا لم تغير رؤوسها ففيه البأس. فنستدل بالمفهوم، إذا لم تغير رؤوس التماثيل فوجودها في البيوت على اقتناعها فيه بأس. طبعا الشيخ سيعلق على هذه الرواية صفحة 197. الرواية السابعة هو رواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام يكره الصور في البيوت، يكره الصور الأعم من وجودها وبقائها، من إيجادها وبقائها، يكره الصور، يشمل الأمرين إيجاد الصور واقتناء الصور. قد تقول يكره بمعنى الكراهة وليس بمعنى الحرام. الجواب نضم رواية أخرى، إن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال، إذا شيء حلال ما يكره، والمكروه حلال. فإذا اللفظ كره في الرواية نحمل على ماذا؟ الحرمة، ولا نحمله على الكراهة الاصطلاحية، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يكن يكره الحلال والمكروه حلاله. إذن هذه الرواية لوحدها لا يتم الاستدلال بها، يتم الاستدلال بها بضميمة أن أمير المؤمنين لم يكن يكره الحلال. واضح تقريب الاستدلال. قال ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام يكره الصور في البيوت، الصور الأعم من حدوثها وبقائها، بضميمة هذه الرواية نستدل بها بضميمة هذه الرواية ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال. نص الرواية هكذا كما في الحاشية الخامسة، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال. الرواية الثامنة رواية الحلبي المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهديت إلي طنفسة. ما المراد بالطنفسة؟ السجادة التي تفرش. أهديت إلي طرفسة من الشام فيها تماثيل الطير، فأمرت به، فأمرت به يعني ماذا؟ يعني فقلت، فأمرت به فغير رأسه يعني رأس الطائر فجعل كهيئة الشجاع. إذن الإمام عليه السلام أمرها بإزالة رأس الطائر من هذه الطنفسة السجادة التي تطوى أو القطيفة. واضح ولا؟ فإذن اقتناعها وإبقاءها غير جائز، الإمام أمر بذلك. واضح إن شاء الله؟ ستأتي المناقشة إن شاء الله أن هذا فعل، فعل الإمام ما يدل على الوجوب، يدل على الجواز. الفعل غير الدلالة اللفظية. واضح ولا؟ الإمام قال هذا شيلوا رأسه، هنا هذا فعل الإمام ما يدل على الوجوب، يدل على الجواز، ربما مكروه. واضح ولا؟ احنا كلامنا الآن الوجوب، انه ما يجوز اصلا، حرام ان تبقيه هكذا. عموما هذا وفي الجميع نظر، يعني خذ هذا، خذ هذا، هذه الأدلة 8 روايات مع الوجه الأول. وفي الجميع نظر، كلها فيها مناقشة. الآن نجي إلى دليل دليل ورواية رواية. لاحظوا والمناقشات دقيقة جدا. لاحظوا الوجه الأول، ما هو الوجه الأول؟ الوجه الأول في الاستدلال هكذا، صفحة 191: الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامته. يعني إذا حرم إيجاد الشيء، هذا النظر إلى العلة المحدثة، حرم ماذا؟ إبقاؤه. الرواية تقول: من مثل مثالا، من مثل مثالا نظر إلى الإيجاد والاقتناء، من مثل مثالا نظر إلى الإيجاد والاقتناء، نظر إلى الإيجاد. لكن يفهم عرفا أنها تشمل الاثنين معا، بما أن الإيجاد مبغوض فالإبقاء أيضا مبغوض. هذا الدليل الأول على حرمة الإبقاء وحرمة الاقتناء. لاحظ الشيخ الأنصاري كيف يناقش. يقول الشيخ رحمه الله: تارة ننظر إلى حق الألفاظ، وتارة ننظر إلى القرائن الداخلية أو الخارجية. إذا جئنا إلى الرواية ونظرنا إلى خصوص الألفاظ بقطع النظر عن القرائن الداخلية أو الخارجية، فالمحكم هو نظر العرف. العرف يفرق بين حيثية الإيجاد وحيثية الإبقاء. العرف يفرق بين إيجاد المصنوع وبين اقتناء المصنوع. فلو عرضت هذه الرواية على الذهن العرفي وقلت له: أيها العرف السامي، ماذا تفهم من قوله عليه السلام من مثل مثالا؟ هل هذا اللفظ ناظر إلى إيجاد التمثال أو ناظر إلى إبقاء التمثال واقتناء التمثال؟ ماذا يجيب العام؟ من مثل مثالا ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى حيثية الإيجاب، وليس بناظر إلى حيثية الاقتناء والإبقاء. إذا ما استدللت به من أنه حرمة إيجاد الشيء يستظهر منها حرمة بقاء الشيء، لا نسلم بها. نعم قد نقول بذلك لقرينة إما داخلية مثل السياق، سياق الرواية، وإما خارجية كما ورد في المسجد وتنجيس المسجد. فقد نهت الروايات عن تنجيس المسجد. نفهم من سياق هذه الروايات أنه كما أن تنجيس المسجد مرغوب، كذلك بقاء النجاسة في المسجد مرغوب. هذه المرغوبية لم نستكشفها من حق الله، وإنما استكشفناها من سياق الألفاظ ومن سياق الكلمات أو من قرينة خارجية وهي فورية تطهير النجاسة من المسجد ولزوم التطهير فورا. فنستكشف من الروايات الأخرى وهي قراءة خارجية خارج النص الدالة على لزوم تطهير المسجد فورا أنه كما لا يجوز تنجيس المسجد لا يجوز إبقاء النجاسة في المسجد. هذه حرمة الإبقاء لم نستفدها من نفس روايات ومن حق ألفاظ حرمة التنجيس، وإنما استفدنا من السياق. وفرق كبير بين أن تستكشف الحرمة من ظاهر الألفاظ وبين أن تستكشف الحرمة من ظاهر السياق أو من قرينة الخارجية. الدليل الذي أقيم يدعي أن ظاهر اللفظ هذا ظاهر مبغوضية إيجاد الشيء مبغوضية بقاء الشيء، هذا لا نسلم به. لاحظين الدقة في التفريق. يلا لاحظ عبارة الشيخ الأنصاري، قال: أما الأول أن الظاهر من تحريم العمل هو إيجاده وإبقاؤه، هذه عبارته صفحة 91. ويمكن أن يستدل للحرمة مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء، ما هو الظاهر؟ لم يقل الظاهر من القرائن، لاحظ لم يقل الظاهر من القرائن، الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامته، يقول هذا لا نسلم به. من قال ان الظاهر عرفا هو هذا؟ العرف يفرق بين حيثية الابتداء وحيثية الاستدامة. قال: اما الاول الظاهر من تحريم عمل الشيء وحرمة ايجاده وابقاء، فلان الممنوع، يعني في الروايات هنا من مثل مثالا هو إيجاد الصورة، الرواية قالت من مثل مثالا، فالتحريم مختص بخصوص الإيجاد، فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة، يعني فلأن الظاهر في الرواية هو خصوص حيثية إيجاد الصورة، ولا تنظر وليس لها نظر إلى حيثية بقاء الصورة، وليس يعني الممنوع وجودها وجود الصورة مبغوضا يعني في الروايات حتى يجب رفعه، حتى يجب رفع وجود الصورة. إذن هذا إذا نظرنا إلى الألفاظ، يعني النظر العرفي للألفاظ لا يستفيد التعميم، يستفيد التخصيص خصوص الإيجاب. نعم هنا الاستدراك. يقول التعميم بالنظر إلى القرينة الداخلية أو الخارجية لا بالنظر إلى أصل اللفظ. نعم هذا استدراك. قد يفهم الملازمة، أي ملازمة يعني بين حرمة إيجاد الشيء وحرمة وجوده، من سياق الدليل، من سياق الدليل هذا قرينة داخلية، أو من خارج يعني من خارج الدليل قرينة خارجية. كما أن الآن يبين أن هذا مثال للفهم من الخارج، كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها في يعني وجود النجاسة في المسجد المستلزم لوجوب رفعها، يعني لوجوب رفع النجاسة عن المسجد. واضح إن شاء الله. يعني يقول هناك في المسجد استفدنا الملازمة بقرينة السياق أو بقرينة خارجية. هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه الأول. الوجه الثاني الرواية، نأتي رواية رواية. تفضلوا.
يذكر أن هنا فعل الملازمة بين إيجاد الصورة من قرينة خارجية
هو قال قد راح قد يفهم الملازمة، يعني فيه تشكيك لم يجزم، هذا يخضع للاستظهار. واضح ولا؟ لكن لب المناقشة نفي الوجه الأول. الوجه الأول لم يستند إلى الملازمة من قرينة داخلية أو خارجية، وإنما أثبت الملازمة من نفس ظهور التحريم، من نفس ظهور اللفظ. فانصبت مناقشة الشيخ على أن الملازمة لا تفهم من نفس الألفاظ، وإنما الملازمة تفهم من أين؟ من القرآن. وأما هل فهمنا هذه الملازمة أو لا، هذه تحتاج إلى جزم. هو شكر، قال قد يفهم ولم يقل قد فهم. لو قال قد فهم يعني هو جزم. وأما الروايات فالصحيحة الأولى صحيحة ابن مسلم غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، بل لعل السؤال عن عمل التماثيل. لاحظ الرواية الأولى، ما وين موجودة الرواية الأولى؟ صفحة 191. قال صرت الغير نسختكم الرواية هكذا 185 صحيح كامل. حينما قال وأظهر من الكل صحيحة ابن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا. هنا هل ظاهر السؤال هو الإيجاد أو ظاهر السؤال هو ماذا؟ الاقتناء. ماذا تقولون؟ لاحظ الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا. قال طبعا المستدل يقول هي ظاهرة في الاقتناء وليس ظاهرة في الإيجاد. شيخ الأنصاري الناقد يقول في ذلك الزمان كانت صنعة هذه الأشياء وإيجادها متداول، يعني مهنة متعارف عليها. واضح ولا؟ وبالتالي يناقش يقول من قال إنها ظاهرة في الاقتناء؟ نحن نقول ظاهرة في الإيجاد وليس ظاهرة في الاقتناء، وإن كان مهنة ظاهرة ماذا؟ ظاهرة في الاقتناء يعني حسب الظهور العرفي وليس بالإيجاب. نحن نقول لا أقل من الشك، الشك يوجب الإجمال. إذا صارت الدلالة مجملة ما نقدر نقتصر على القدر المتيقن، واضح ولا؟ وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها على المطلوب، تسقط دلالته. قال: وأما الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، بل لعل السؤال عن عمل التماثيل. لماذا؟ قال: لأن عمل الصوار مما هو مركوز في الأذهان، يعني مرتكز في الأذهان آنذاك، كانوا يعملون الصور، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها، اقتناء الصوار، إنما يكون بعد معرفة حرمة عملها، حرمة عمل الصور أصلا لا معنى، يعني أن تسأل الشيء يجوز عمله وما يجوز اقتناءه، أولا تسأل يجوز إيجاده أو لا، بعد ذلك تسأل يجوز اقتناءه أو لا. فالقدر المتيقن السؤال عن جواز الإيجاد، ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى جواز الاقتناء، واضح ولا؟ قال: إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. فالسؤال في المرتبة الأولى عن العمل والإيجاد، وفي المرتبة الثانية عن الاقتناء. أقول هذا خلاف ما تقدم منه رحمه الله، أنه نحمل السؤال على ماذا؟ على الحاجة العرفية والمتعارف، والمتعارف كان هو الاقتناء وليس الإيجاد. وابن ارتكب قال بالنسبة إلى الخامر ربما كثير يعصرون، لكن بالنسبة إلى نحت التماثيل هذه حرفة خاصة. فإذا جاءنا سؤال نحمل هذا السؤال على ماذا؟ نحمله على الحاجة العامة، الحاجة المتعارفة. عموما نقول لا أقل من الشاك يصير إجمال في الرواية، فلا يمكن الاستدلال بها على المطلوب. أما أن نستظهر أنها في خصوص الإيجاب، هذا يحتاج إلى قلب قوي وإلى ضرس قاطع.
قد يكون السؤال أيضا هو يعرف حكم
حرمة
الإيجاب،
بل أصلا ظاهر أنه مرتكز في ذهنه أنه يحرم الإيجاب، فهل يحرم الاقتناء؟ وأما الحصر الآن يتكلم عن الحصر في رواية تحف العقول، لا بس نقدم مقدمة حتى يكون المطلب واضح. الحصر إما حقيقي وإما إضافي. الحصر الحقيقي هو الذي يركز على الضابط والمعيار، والحصر الإضافي هو حصر نسبي، يعني بالنسبة إلى طرف. مثلا لو سألك سائل أيهما العالم، زيد أو عمرو، فقل إنما العالم زيد، هنا حصرت العالمية في زيد، فهل معناته أنه لا يوجد عالم إلا زيد؟ لا، يعني بالإضافة وبالنسبة وبالنظر إلى عمرو العالم هو زيد، فهذا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. وتارة في الجواب تقول إنما العالم من حقق وبحث وكان ورعا. أتيت بضابطة عامة، هذه الضابطة العامة إذا انطبقت على زيد فهو العالم، إذا انطبقت على عام فهو العالم، وقد تنطبق على غيرهما كبكر وغير ذلك. إذن الحصر إما حقيقي وإما إضافي. الحصر الحقيقي هو الذي يركز على الضابطة والمعيار، ويكون علة للأحكام الكلية. وأما الحصر الإضافي فهو حصر نسبي بلحاظ فرض أو عدة أطراف. التعليم من أين نستفيده؟ من الحصر الحقيقي أو من الحصر أمام الحصر الإضافي؟ لا شك ولا ريب أنه يمكن استفادة التعميم من الحاصر الحقيقي، لأن في ضابطة في معيار، بخلاف الحاصر الإضافي. إلى هنا واضح هذه المقدمة. نأتي الآن إلى رواية تحف العقول. رواية تحف العقول استفدنا منها قضيتان، هاتان القضيتان مبنيتان على الحصر الحقيقي، فيتم الاستدلال. الآن نناقش، نقول لا يوجد حصر حقيقي، الموجود حصر إضافي. ما هاتان القضيتان؟ نرجع إلى رواية تحف العقول. المقطع الأول ماذا يقول؟ 192: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح. هذه المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ كل شيء حرمه الله ففيه الفساد محضا. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية من هذا المقطع حينما قال إلى قوله يحرم جميع التقلب فيه، هذا استفدنا منه مقدمة ثانية. ما هي؟ وكل ما فيه الفساد محضا يحرم جميع أنواع التقلب فيه. واضح إن شاء الله. الآن نجيب، نقول هذه الرواية المقطع وين وارد؟ في الصناعة. في الصناعة الإمام عليه السلام قبل هذا المقطع إنما حرم الله الصناعة التي يأتي من الفساد محضا ذكر قسمين إلى الصناعة. القسم الأول صناعة فيها حلال وفيها حرام. القسم الثاني صناعة لا يأتي منها إلا الحرام. ويا لولا ذكر قسمين. هذا المقطع تعليق على القسم الثاني. الإمام في البداية ذكر مقدمة، قال الصناعة على نحوين. النحو الأول فيه حلال وحرام. القسم الثاني ليس فيه إلا الحرام. هذا القسم الثاني نظر إليه الإمام، علق عليه، قال إنما حرم الله الصناعة التي يأتي منها الفساد، يعني إنما حرم القسم الثاني دون القسم الأول. فالحصر إذا حصر إضافي، يعني بالإضافة وبالنسبة إلى القسم الثاني، وليس حصرا حقيقيا. ما دام ليس قصر حقيقي لا يمكن استفادة التعميم وتحريم الاقتناع. واضح إن شاء الله المناقشة. ثم يستدرك قدس سره يقول لكن هذا الحصر الإضافي ورد فيه ضابطة تعليلية علة التحريم، والعلة كما تعمم تخصص، والعلة ضابطة كلية. بما أن العلة ضابطة كلية يمكن أن نستفيد الحصر الحقيقي، وإذا استفدنا الحصر الحقيقي يمكن الاستدلال بالرواية، لأن الرواية ذكرت إنما حرم الله الذي يأتي منه الفساد محضا. هي صحيح في مقام التعليق على القسم الثاني، لكن هذا التعليق تعليل فيه بيان لضابطة عامة وكلية. من هذه الضابطة العامة والكلية يمكن التعميم، وبالتالي يشمل الاقتناع. إذا الاقتناع يأتي منه الفساد محضا يحرم. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما الحاصل في رواية تحف العقول فهو إضافي، فهو يعني الحاصل إضافي، ما بينهما كل جملة معترضة، كل بين قوسين، فهو تفتح قوس إلى قوله الحرام تغلق القوس. واضح العبارة ولا؟ يلا لاحظ ياي. وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو إضافي، إضافي بماذا؟ قال: بقرينة الفقرة السابقة منها، من هذه الفقرة إنما حرم الله الصناعة. قبلها في فقرة، هذه الفقرة فيها قسمين، الواردة هذه الفقرة السابقة في تقسيم الصناعات إلى قسمين. القسم الأول ما يترتب عليه الحلال والحرام، القسم الثاني وما لا، يعني وإلى ما لا يترتب عليه إلا الحرام. هذا القسم الثاني ما لا يترتب عليه إلا الحرام، قوله إنما حرم الله ناظر إلى هذا القسم الثاني، فهو حصر إضافي. قال: إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين، يعني أي قسمين؟ القسم الأول ما يترتب عليه الحلال والحرام، القسم الثاني ما لا يترتب عليه إلا الحرام، يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد، يعني القسم الثاني. فالحصر إضافي وليس حقيقيا، فلا يمكن الاستدلال بالرواية. الآن يستدرك، صحيح هو حصر إضافي لكن فيه تعليل، التعليل فيه الضابطة كلية، إذا عفى الضابطة كلية يمكن التعميم، فيشمل حرمة الاقتناع. واضح ولا؟
حتى لو كان التعليم حتى لو كان ما في تعليم، ما ممكن نستفاد من هذه الفقرة فقط وهي ما لا يترتب عليه إلا الحرام، نغفل النظر عن الفقرة الأولى ما يترتب عليه الحلال والحرام، ونأخذ محل الاستدلال وهو ما يترتب عليه إلا الحرام، وهو يعني في نهاية الرواية لما قال هذا اللي يحرم التقلب فيه، جميع التقلب فيه هذا اللي يحرم القسم الثاني.
نعم. ومن قال إن الاقتناع لا يترتب عليه إلا الحرام؟ تتآب تريد تطبق هذا المقدار على الاقتناع، صحيح؟ من قال إنه لا يترتب عليه إلا الحرام؟ هذا أول الكلام. نعم، لاحظ الاستدراك، يمكن أن يقال إن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع، فإذا إعطاء ضابطة فيصير الحصر حقيقي ولا يصبح حصرا إضافيا، لا لبيان، يعني وليس الحصر وارد لبيان حرمة خصوص القسم المذكور كما تفضلت به الآن، حرمة خصوص القسم المذكور القسم الثاني ما لا يترتب عليه إلا الحرام، إذا وارد في خصوص هذا لا يمكن استفادة ماذا؟ لا يمكن استفادة التعميم. هذا تمام الكلام في مناقشة رواية تحف العقول. يبقى آخر شيء هذه الرواية، وإحنا بينا مناقشة النبوي، استدل بالسياق، في السياق ورد ولا قبرا إلا سويته، وهذا ليس بواجب. وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة وليس في الحرمة لقرينتين، الأولى كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، أنت لماذا خصصت الكلب بالهراش؟ الكلب مطلق عام وضع، ولا توجد قرينة على تخصيصه، فهذا إذن قرينة على أنه يكره الكراهة، لأن قتل الكلاب ليس بواجب. القرينة الثانية وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات: ولا قبرا إلا سويته، يعني سويته بالأرض، معلوم أن تسوية القبر ليست واجبا. واضح إن شاء الله. إذا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على حرمة الاقتناع، لأن سياق الأمور التي ذكرت لا يدل على الوجوب، ما استفيد من التحريم. وأما رواية علي بن جعفر يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وعلى آله الكرام.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
إن شاء الله الدرس.